بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية ينبغي أن نعرف ولو إجمالا، هو أنه ما هو المراد من المفهوم الحقيقي في قبال المفهوم الاعتباري. وقلنا بأن المفهوم الحقيقي هو عبارة عن المفهوم الماهوي المعقول الأولي، هذا هو الذي يسمى في كلماتهم بالمفهوم الحقيقي. وهذه كلمة المفهوم الحقيقي أيضا في كلمات حكماء المشاء ما موجود، الموجود في كلماتهم مفهوم أولي، مفهوم أولي. وهذا المفهوم الأولي قالوا بأنه ليس من المفاهيم الاعتبارية، وجاء ماذا في كلماتهم المفهوم الاعتباري، جاء في كلماتهم المفهوم الاعتباري. وما عنونوا ذلك بالمفهوم الحقيقي، ولكن هذا هو المقصود من المفهوم الحقيقي. المفهوم الحقيقي بتعبير العلامة هو الذي إذا وجد في الخارج وجد مع الآثار، وإذا جاء إلى الذهن جاء بحقيقته منزوع الآثار. النار، مفهوم النار هو الذي إذا وجد في الخارج وجد ماذا مع آثاره، إذا جاء إلى الذهن يأتي هو لكن ماذا، لكن منزوع تلك الآثار. وهذا إخواني الأعزاء هو المفهوم الماهوي الذي يكون له حد، الذي يكون له تعريف، فهو هو تعريفه في الخارج، هو هو تعريفه في الذهن. الحيوان الناطق هو في الخارج لكن مع الآثار، هو في الذهن لكن ماذا، لكن من دون الآثار. ولذلك يقول الطباطبائي في نهاية الحكمة بحسب النسخة اللي هي من 4 مجلدات، الجزء الرابع صفحة 999 إلى صفحة 1000، لأن الترقيم مستمر من الجزء الأول إلى الجزء الرابع، هكذا يقول: الحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، وتارة في الذهن فلا يترتب عليه آثاره الخارجية كمفهوم الإنسان. ثم يقول: والاعتباري خلاف الحقيقي. هذا إخواني الأعزاء هو المفهوم الحقيقي. هذا بعضهم دخل في مبحث سوف ماذا لا نلج في هذا المبحث، وهو هكذا: قالوا بأن القول بأن الماهيات هي المفاهيم الحقيقية، والمفاهيم الفلسفية مفاهيم ثانوية اعتبارية كمفهوم الوجود وأوصاف الوجود من الوحدة والكثرة والمواد الثلاث وغيرها. هذا قالوا إنما يتناسب مع أصالة الماهية ولا يتناسب مع القول بأصالة الوجود، إنما يتناسب مع القول بأصالة الماهية لا مع القول بأصالة الوجود، ببيان أن الوجود هو الأصيل وهو الذي يعلم أولا وبالذات، والماهية تعلم ثانيا وبتبعه. ودخلوا في بيان هذا الأمر، وهذا الأمر نعتقد بأنه لا داعي للدخول في قضية أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا البحث عند حكماء المشاء لا معنى له أصلا، ولا معنى لأن يساق البحث على ضوء أصالة الوجود أو أصالة الماهية، أصلا لا معنى لهذا الحديث في ضوء رؤية حكماء المشاء كما بينا ذلك مرارا وتكرارا. فالماهية كائنة في الخارج عند حكماء المشاء، وكونها عين ذاتها، وأول ما يأتي من هذا الكائن ماهيته. ولذلك بهمنيار في التحصيل عبر عن الماهية بأنها معلومة الاسم، ويقصد من معلوم الأسامي يعني قابل للتعريف، قابل للحد. أما الكون وأمثال الكون الوجود والعلية والمعلولية، فقالوا بأن هذه إنما تعلم إنيا لا لميا، ولذلك قالوا يأتي الحد لها أو لا يأتي؟ لا يأتي لها الحد، أنت تعرف بأصل وجودها عن طريق الماهيات. هذا بينا أخواني مفصلا، إذا الإخوة يتذكرون ويرجعون إن شاء الله لما ذكرناه هناك، هذه مهمة إخواني. ولذلك الله عز وجل حينما نقول ماهيته إنيته، راح يجي أن عند حكماء المشاء يعتقدون لا دليل له إلا الإنية، لا دليل أصلا على الله عز وجل عند حكماء المشاء إلا ماذا؟ إلا إنيته، إذ لا ماهية له حتى يعلم لمن. الذي يعلم لمن بتمام حقيقته بعلله الأربعة ما له ماهية، ما لا ماهية له لا يعلم لمن بعلله الأربعة، الصورية والمادية والفاعلية والغائية. لاحظين إخواني الأعزاء، وعلى ضوء هذا البيان جدا طبيعي، بغض النظر عن تلك الفكرة الخاطئة التي تقول هل الوجود أصيل أو الماهية أصيلة، المتحقق شيء واحد يأتي منه تعريفه، حده، ماهيته، حقيقته، وتسمى ماذا؟ بالمفهوم الحقيقي. ثم ينتزع إنا ثبوته، وجوده، عليته، وحدته، كثرته، تقدمه، تأخره، وجوبه، إمكانه، امتناعه. وهذا الانتزاع بواسطة الماهيات هو الانتزاع الإني، وهذه الإنية هي التي تجعلها مجهولة الأسامي. ومجهولة الأسامي يعني أنها لا تعرف بحقيقتها، ومن هنا تكون هذه الماهية حقيقة الشيء أو انتزاعية تحليلية، انتزاعية تحليلية. ولذلك نحن نصل إلى الثبوت الخارجي بالتحليل، إلى العلية بالتحليل، وهكذا. وهذا التحليل وإن كان بمنشئية الخارج لأنه بواسطة الماهيات، ولكنه يبقى معقولا ثانيا، ولم يميز حكماء المشاء بين المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي من حيث الخصائص كما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. إذن لاحظوا إخواني، نحن نعتقد بأن هذا المعنى الحقيقي والمفهوم الحقيقي ومعنى حقيقة المفهوم لا يتغير بالنسبة إلى تلك القضية، لأن تلك القضية أولا لا معنى لها وغير مطروحة في كلمات حكماء المشاء، إذ لا معنى لها، وهي ولدت بشكل تدريجي مشوه فكرة أصالة الوجود وأصالة أو أصالة المادية. وأول صح هذا التعبير إرهاصات الولادة بحسب ما أعتقد بدأت من شيخ الإشراف، ثم عمقت كثيرا على يد الميردامات، ثم تأثر بها صدر المتألهين، ثم أصبحت هي الشيء ماذا؟ الرسمي في كلمات من جاء بعد صدر المتألهين، حكيم السبزوائي وطباطبائي وتلامذة الطباطبائي، إلا من غير رأي لاحقا وهذا شيء آخر. إذن هذه القضية لا ندخل فيها، و نكتفي بهذا البيان وبهذا المقدار، وهذا هو المفهوم الحقيقي. هذا جاي يوقع من الشباب احتياطا، تعالوا منا احنا الطرف هذا فيوقع هذا هنا. ذاك الأوقع معنا. فإخواني الأعزاء، سووا مثل الخطباء: أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. إذن هذا هو ما نقصده من المفهوم الحقيقي. نأتي الآن إلى المفهوم الاعتباري. الاعتباري في رأي حكماء المشاة كما نحن نعتقد بيناه في الدرس السابق، وحصرناه في المعقول الثاني الذي راح أعبر في التعبير لكن بتوضيح لاحق، الذي عروضه في الذهن واتصافه في الذهن. هذا معنى الاعتبارية. ونتيجة هذه الاعتبارية أن الإمكان والوجوب والامتناع لا وجود له في الخارج مطلقا، لا بصورة مستقلة ولا ناعتية ولا رابطة. أصلاً وجود لهذه المواد الثلاثة غير متحقق في الخارج، غير متحقق في الخارج. زين، هذا بيناه في الدرس السابق. نسب إلى حكماء المشاة في كلمات شيخ الإشراق في حكمة الإشراق، تعلوا على ما في باري صفحة 191 بحسب النسخة اللي موجودة عنه، وفي كلمات العلامة الحلي، وفي كلمات صاحب المواقف وشارح كتاب المواقف، وفي كلمات صدر المتألف. وكأنه القضية أخذت مسلمة أن حكماء المشاة يرون أن هذه المواد الثلاثة موجودة في الواقع الخارج، الخلاف البيان الجديد أخذ بشكل مسلم ونسبة مطروحة في كلماتهم على أنه حكماء المشاة ذهبوا إلى أن هذه المواد الثلاث موجودة في الواقع الخارج. ولا أقل، هذه واحدة من العبارات اللي موجودة في كلماتي صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول في صفحة 139: تصالح اتفاقي إنما اشتهر من الحكماء المشائين. إذن ينسب لهم شهرة، اشتهر بينهم أتباع المعلم الأول من الحكم بوجود هذه المعاني في الواقع الخارجي كالوجوب والإمكان والعلية والتقدم ونظائرها، وأنهم يخالفون الأقدمين من حكماء الرواق حيث قالوا بأن نحو وجود هذه المعاني إنما هو بملاحظة العقل واعتباره. فإذن شي ينسب لحكماء المشاة صدر المتألهين، ينسب لهم القول بأن هذه المواد موجودة في الواقع الخارج. واللي أعتقد إخواني الأعزاء في هذه النسبة هو أنها متأثرة كثيرا هذه النسبة بكلمات شيخ الإشراق السهروردي، فإنك تجد في كلماته الكثير من العبارات التي توحي وتوهم أن حكماء المشاء يعتقدون بأن هذه المواد موجودة في الواقع الخارجي. وهذه الشهرة لا أعتقد بأنه وجدها كشهرة إلا صدر المتألين إلا في كلمات شيخ الإشراق أو من يحيط بشيخ الإشراق، فهي نسبة من قبل الحكمة الإشراقية لحكماء ماذا؟ لحكماء المشاء، بل أطنب شيخ الإشراق السهروردي أطنب كثيرا في نسبة هذه النسبة وجود المواد الثلاثة في الواقع الخارجي لحكماء المشاء، لأن السهروردي يعتقد بأن هذه المواد الثلاث غير موجودة في الواقع الخارجي، ويعتقد بأنه كل المفاهيم الثانية كل المفاهيم الثانية عليكم السلام ورحمة الله كل المفاهيم الثانية غير متحققة في الواقع الخارجي بأي نحو من أنحاء التحقق، وإنما هي اعتبارية موجودة في اعتبار العقل فقط على البيان اللي بيناه في جهة الاعتبارية. هذه النسبة إخواني ما هي منشأها؟ لماذا ينسب إلى حكماء المشاء هذا القول؟ بعد المتابعة نحن ما وجدنا في كلمات حكماء المشاء إلا وهم هذه العبارات يذكروها. طبعا في كلماتهم لا يذكرون إلا عبارة واحدة ذكرها الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء، استفادوا منها أن الشيخ الرئيس يقول بأن الإمكان موجود في الواقع الخارجي، وهذه العبارة ذكرها وأشار إليها العلامة الحلي في محل بحثنا حينما شرح هذه المسألة اللي هي محل البحث، فإنه بعد أن بين كلمات المصنف في محل بحثنا ووصل إلى هذه العبارة حينما قال المصنف والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته، قال أقول هذا جواب عن استدلال الشيخ أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان. يعني كأنه حينما جاء الطوسي للرد على من قال بثبوت الإمكان في الواقع الخارجي جاء يرد عليه من؟ على الشيخ الرئيس. وهذه لعله أقدم نسبة إلى حكماء المشاء موثقة، أقدم نسبة ماذا؟ موثقة. هذه العبارة إخواني اللي يشير لها العلامة هنا في محل البحث نعم موجودة بنصها وبنفس هذه البيانات، وين؟ موجودة في إلهيات الشفاء، موجودة في إلهيات الشفاء. وهذه العبارة بحسب ما أعتقد إخوتي الأعزاء أصلاً الشيخ الرئيس لا يتحدث عن الإمكان الخاص أبداً، وإنما يتحدث عن الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي سيأتي مفصلاً عند كل حكماء المشاء موجود في الواقع الخارجي، ولا يوجد هناك من أنكر تحقق يعني على فرض وجوده أنه موجود فقط في العقل الإمكان الاستعدادي، لأن إخواني الأعزاء الإمكان الاستعدادي كما سوف يأتي هو عرض يعرض على ماذا؟ على جوهر القوة. لأنه تعلمون أن الجسم يتكون من مادة أولى وصورة جسمية، والإمكان الاستعدادي عرض يعرض على المادة الأولى ويحدد اتجاه المادة الأولى. إذا كانت البذرة بذرة نخيل فحددت مسارها، الإمكان الاستعدادي حدد مسارها إلى أن تخرج ماذا؟ نخلة وليس شجرة تفاح. هذا الإمكان الاستعدادي الذي يعرض على المادة الأولى فيحدد مسارها إلى أن تكون نخلة أو شجرة تفاح، هذا الإمكان الاستعدادي عند الكل موجود في الواقع الخارجي، وهذا غير الإمكان الخاص. اللاهيجي في الشوارق فهم أيضا كفهم الآخرين أنه يريد الإمكان الخاص، ولكن قال لا يريد أن الإمكان موجود في الخارج كوجود السماء والأرض والشجر والإنسان وغيره، وإنما موجود على حد موجودية المعقولات الثانية الفلسفية، فحملها على ماذا؟ على الوجود بنحو الاتصاف اللي راح نجي نذكره إن شاء الله. لكن نحن نقول لا، أصلا هو يتحدث في الإمكان استعدادي. أنا أقرأ مقدار من هذه العبارة للإخوة. يقول: وإذ قد تقرر هذا فإنا نقول إن كل حادث فإن قبل حدوثه إما أن يكون في نفسه ممكنا أن يوجد أو محالا أن يوجد، والمحال أن يوجد لا يوجد، والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده. ممكن أن يوجد هذا الإنسان سبقه إمكان وجوده، هذا سبقه إمكان وجوده، الإمكان السابق من هو؟ هذا هو الإمكان الخاص. وأنه ممكن الوجود فلا يخلو إمكان وجوده من أن يكون معنى معدوما أو معنى موجودا، ومحال أن يكون معنى معدوما وإلا فلم يسبقه إمكان وجوده، فهو إذن معنى موجود. منه الإمكان، فإذن الإمكان معنى موجود، وكل معنى موجود فإما قائم في موضوع أو قائم لا في موضوع، وكل ما هو قائم لا في موضوع جاي شوفون إخواني فله وجود خاص لا يجب أن يكون به مضافا، وإمكان الوجود إنما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان وجود له، فليس إمكان الوجود جوهرا لا في موضوع، فهو إذن معنى في موضوع وعارض لموضوع. ومن الموضوع المادة الأولى، هذا يا إمكان إمكان استعداد. ولذلك قال لاحقا: ونحن نسمي إمكان الوجود قوة الوجود، ونحن نسمي إمكان الوجود قوة الوجود، وتسمى حامل قوة الوجود الذي فيه قوة وجود الشيء موضوعاً وهيولة ومادة. لو بس يكملون العبارة، ليش وأخذوا مقطع من عندها، بس لو مكملين عبارة الشفاء، وهذه نفس العبارة إخواني الأعزاء التي نقلت في كلمات الآخرين. فصاحب المواقف حينما نسب إلى حكماء المشاء القول بوجود هذه المواد في الخارج جاء بهذه العبارة، والعلامة جاء بهذه العبارة، وشيخ الإشراق أصلا ما جاء بأي عبارة من العبارات، نسب إليهم ونسألكم الدعاء، وطبعا نسب إليهم بشكل إرسال المسلمات، صدر المتألهين أيضا ما اعتمد إلا على هذه العبارة ونقل هذا المطلب بالمعنى، ومن شرح كلمات صدر المتألهين قالوا بأنه يشير إلى هذه العبارة اللي قرأناها للأخوة الأعزاء، موجودة في إلهيات منطقة المصدر، في إلهيات الشفاء المقالة الرابعة الفصل الثاني صفحة 182 بحسب هذه النسخة اللي موجودة عندي. ولذلك إخواني بشكل واضح وصريح نقول بأن الشيخ الرئيس ما قال بوجود الإمكان الخاص في الواقع الخارجي، إنما هو يتحدث عن الإمكان الاستعدادي الذي يكون مسبوق بالإمكان الخاص. بلا شك يكون مسبوق ماذا؟ بالإمكان الماهوي الخاص. هذا فد مورد إخواني الأعزاء. المورد الآخر الذي يمكن أن يستفاد منه وجود المواد في الخارج هو تلك ذاك المطلب الذي ذكرناه للإخوة الأعزاء عن الشيخ الرئيس، ذكره إجمالا في الشفاء ووضحه في الإشارات بأنه إذا أخذنا الموجود من حيث هو موجود فإما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون ممتنع، عفوا، وإما أن يكون ممكن الوجود، ولا يمكن أن يكون ممتنع الوجود لأنه أخذناه من حيث هو موجود. فتصوروا أن هذا الإمكان وهذا الوجوب شنو؟ موجود في الواقع الخارجي، والعدم طبعا ما موجود في الواقع الخارجي، وإذا نسب إليه أنه مادة فثانيا ماذا؟ ثانيا وبالعرب، مع أنه أصل لا يتحدث الشيخ الرئيس في عبارته عن وجود هذه المواد في الواقع الخارجي، وإنما يقول هذا الموضوع بأي شيء نقيده؟ نقيده بالوجود يصير عندنا مادتين، نقيده بالغيرية هم عندنا مادتين غير الإمكان، وهكذا أنت تقيد الموضوع بأي شيء ينتج ماذا؟ المواد بحسب تقييدك للموضوع، لأنه المادة هي كيف ماذا؟ كيف النسبة. نعم لا تخرج المادة عن واحدة من هذه الثلاثة صحيح، ولكن أنت بأي قيد تقيد هذا الموضوع؟ بأي قيد تقيد المقسم؟ حينئذ ماذا تختلف المواد باختلاف تقييدك للمقسم؟ هذا ما إلى علاقة بوجود هذه المواد في الواقع الخارجي. ومن هنا نقول إخواني، ولا نقول بغرس قاطع، ولكن بحسب التتبع لم نجد في كلمات حكماء المشاء من ذهب إلى أن هذه المواد موجودة في الواقع الخارجي، ونستطيع أن ننسب إليهم بوضوح القول بعدم وجود هذه المواد في الواقع الخارجي. ونقول أيضا بأنه شيخ الإشراق السهروردي هذا استفاد أصلا من حكماء المشاة، هم إصرارهم على أن هذه المواد غير موجودة في الخارج زاده إصرارا، ونسبته إليهم هذه خلاف الإنصاف. أن ينسب إلى حكماء المشاة القول بوجود هذه المواد في الواقع الخارجي ثم بعد ذلك هو يقول هذا باطل ثم يحاول أن يجيب. ومن هنا إخواني إن شاء الله سوف نجعل عبارات شيخ الإشراق السهروردي على جهة، ونعتبرها من الأدلة التي أقيمت لإثبات أن هذه المفاهيم من المفاهيم الاعتبارية التي لا وجود لها في الواقع الخارجي مطلقا، ونستطيع أن نؤرخ لهذه القضية ونقول بأنه حكماء المشاء كقضية تاريخية نؤرخ لها لا أقل إلى ماذا؟ إلى الفخر الرازي. إلى الفخر الرازي إخواني الأعزاء كانوا متفقين على هذه القضية أن هذه المفاهيم مفاهيم اعتبارية. نعم حينما جاء الفخر الرازي الفخر الرازي إخواني الأعزاء وطبيعة المتحررة هو في التفكير عند ثلاث آراء، إحنا إن شاء الله نتوقف عند هذه الآراء لا بأس، لأن هذه قضية مهمة. أعتقد إخواني القضية هذه حاسمة، كن نحسم بأنه هذه المواد موجودة في الخارج لو ما موجودة في الخارج، لأنه الآن الرأي على وجودها في الخارج بنحو وماذا؟ بنحو المعنى الحرفي والوجود الحرفي، يعني الوجود الرابع، هذا الوجود الرابط ما تبناه صدر المتألهين والسبزواري وعلامة طباطبائي والشهيد مطهري وشيخ جوادي وغيره تبنوا هذه القضية اللي راح نذكرها، وهي قضية الاتصاف اللي هذه قبلها السيد الشهيد رحمة الله عليه، ولكن قال العروض والاتصاف وين؟ في الخارج. ولذلك على مباني السيد الشهيد رحمة الله عليه المفروض يكون الإمكان والوجوب والامتناع عروضهم واتصافهم وين؟ بالخارج، لكن يا خارج، خارج الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. مهمة هذه إخواني الأعزاء، هذه حيوية إلى الآن في علم الأصول في العقائد، أنه هذه المواد الثلاثة أين؟ هل هي في نفس الأمر الذي هو أوسع؟ هل هي في الذهن فقط؟ لأنه إخواني أنا أعتقد كلمة نفس الأمر هي اللي شبهته. ما أعتقده حينما قال حكماء المشاة أن المواد موجودة في نفس الأمر، وهذه في نفس الأمر قرأناها إذا يتذكر الإخوة في كتاب ماذا الشفاء، وقرأناها أيضا في النجاة، وقرأناها أيضا ماذا في التحصين. فتصوروا أنه في نفس الأمر، يعني وين؟ يعني في الواقع الخارجي، مع أن نفس الأمر يعني نفس القضية التي في الذهن. التفت لها أنت ولم تلتفت. ولعله من أيضا موجبات النسبة إلى حكماء المشاة أنهم يقولون بأنها موجودة في الخارج هي ماذا؟ تعبيرهم عن المواد الثلاث بأنها ماذا؟ بأنها في نفس الأمر، متحق مع أنه في نفس الأمر ما له علاقة. شوفوا نفس الأمر إخواني كيف يحرف القضية ويحرف النسبة. وأنسب إلى أمة كاملة من الفلاسفة قول هم ما قالوا أصلا، ولكن على ضوء مسبقاتي ومعرفة الخاصة بمجموعة من المفاهيم أنا جاي أنسب لهم شيء ماذا هم ما قالوا، بل صرحوا بخلافه. الفخر الرازي إخواني الأعزاء، الفخر الرازي لديه ثلاثة أقوال: قول يوافق فيه حكماء المشاة بأن هذه كلها اعتبارية وأصلا لا وجود لها في الواقع الخارجي. وهذا المطلب إخواني الأعزاء ذكره، إن شاء الله سوف نأتي لاحقا ونذكر هذا، ذكره في كتابه أصول الدين. بلي ذكر إن شاء الله لاحقا. نعم معالم أصول الدين، الكتاب معالم أصول الدين للفخر الرازي، هناك ذكر بأنه كلها اعتبارية. ووافق في هذا الكتاب حكماء المشاة، وهو إلى الفخر الرازي ما عندنا مشكلة، وعلى هالقول هو مستمر معهم ما غير. ولكن الفخر الرازي كما قرأنا عبارة للإخوة الأعزاء في شرح الإشارات فلا داعي لإعادتها، وأيضا في المحصل، في المحصل ذهب إلى أن هذه المواد موجودة في الواقع الخارجي، موجودة في الواقع الخارجي. وهنا لا أقل، لأنه إحنا الآن ما عدنا إحصاء إخواني، إحصاء ومتابعة للمتكلمين، لأنه لا أنسى أنه أذكر للإخوة حصلت نسبة أيضا إلى المتكلمين قبل لا أجي للفخر الرازي، نسبة إلى المتكلمين من دون تأريخ للقضية، كما شهير مطهري رحمة الله عليه في شرح مبسوط المنظومة ينسب ماذا للمتكلمين، أن هذه المواد موجودة في الواقع الخارجي على شكل ناعت، وجود ناعتي، يعني كوجود البياض للجدار. حينما أقول الإنسان ممكن، فالإمكان يعرض على الإنسان في الخارج كعروض البياض على ماذا؟ على الجدار. هالشكل نسبة موجودة ماذا؟ للمتكلمين. هذا لا أقل إلى هذه اللحظة إخواني ما استطعنا أن نؤرخ له، ولكن نستطيع أن نؤرخ فلسفيا أن الذي قال بأنها موجودة في الواقع الخارجي هو الفخر الرازي، وعند عبارة عامة تشمل كل هذه المواد موجودة في شرحه للإشارات في قسم المنطق، وأيضا لديه عبارة مفصلة وواضحة تؤكد على أنها موجودة في الواقع الخارجي في كتابه المحصل في نفس مبحث ماذا الوجوب والإمكان، مع اختلاف أنه يخصص وجودها في الواقع الخارجي بالوجوب والإمكان، والامتناع لا يقول موجود في الواقع الخارجي، لكن في شرح الإشارات يعمم وكأن المواد كلها حتى الامتناع موجود وين؟ في الواقع الخارجي، يعني قصدي ماذا يعرف في الواقع الخارجي، فتقول في الواقع الخارجي ماذا شريك الباري معدومون ممتنعون. الشكل عبارته واضحه وقرأناها للإخوة، ولكن في المحصل يخصصها ماذا بالوجوب والإمكان دون الامتناع. أما في المباحث المشرقية فبشكل واضح وصريح ومستدل قال بأن الوجوب ثابت في الواقع الخارجي. إذن القول الأول ماذا؟ إحنا نقدر نسوي إخواني أربع أقوال، لكن الامتناع هنخرجه يصير ثلاثة. الوجوب والامتناع موجود في الواقع الخارجي، الوجوب والإمكان موجود في الواقع الخارجي، الوجوب والإمكان والامتناع كلها غير موجودة في الواقع الخارجي. أقولين الوجوب موجود في الواقع الخارجي لكن الامتناع غير موجود في الواقع الخارجي، هذا بالمباحث المشرقية بشكل واضح. الوجوب موجود في الواقع الخارجي، الإمكان كالعدم غير موجود في الواقع الخارجي اعتباري، فحكم باعتبارية الإمكان والامتناع وبماذا؟ وبعدم اعتبارية الوجود حقيقها مو اعتباري بعد. بالنسبة للحركة الفلسفية نستطيع أن نؤرخ للرازي، هو أول من فتح هذا الملف وجعل بعض المفاهيم الثانية من المواد الثلاثة شنو جعلها؟ جعلها حقيقية، جعلها حقيقية وليس اعتبارية، يعني موجودة في الواقع الخارجي. طبعا لاحظوا إخواني، ويظهر أيضا من عباراته كما إن شاء الله نمر على العبارات إذا يصير سواهز وخلق مثلا، نمر على عباراته والأدلة اللي يذكرها، يظهر من عنده أنه بنحو الصفة، ولعله يقصد هم الصفة كالبياض بالنسبة للجدار، كأبيضية الجدار. فحينما نقول الله واجب صفة عارضة على الله عز وجل، زين، طبعا مع هكذا ينسب له العبارة اللي موجودة في المحصل ليست واضحة أنه رأيه، واللي أعتقد كما سوف نوضح أنه عبارة المحصل هذه ماذا فيها ذيل في نهايته يبين أنه هذا مو رأيه، وإنما جاي ينقل رأي شخص آخر، وفي نهاية المطاف في عبارة قصيرة جدا يرد على هذا القول بشكل غير واضح. زين، ولعله نوحد بعدين الرأي ونرى بأنه الفخر الرازي يتبنى، نعتقد يتبنى أيضا الفخر الرازي اعتبارية هذه المفاهيم الثلاثة. نوضح إن شاء الله نتيجة هذه النسب إخواني، وهذه عباراته ومحل عباراته، ولكن سوف يتضح لاحقا أنه في نهاية المطاف نحن نعتقد أن الفخر الرازي ليس له رأي إلا اعتبارية هذه المواد، أن هذه المواد ماذا؟ اعتبارية غير موجودة في الواقع الخارجي. زين، طبعا مع شيء واحد فقط الوجوب عندنا بالكلام في المباحث المشرقية إن شاء الله نوضح. لحد الآن الفكرة إن شاء الله واضحة في مسألة أنه الإمكان موجود في الواقع الخارجي أو ما موجود في الواقع الخارجي، واعتبروا إخواني هذه القضية هم تأريخ للمسألة، وإن شاء الله الإخوة هم يثبتون وسيجدون إن شاء الله ما نحن ذكرنا. القول اللاحق طبعا فد شيء آخر هم أذكره للإخوة الأعزاء، هو أنه كل الأدلة التي ساقها البحث هو مشتبك إخواني، فأريد ونفوت مفد شيء اللي نلتفت للقضية، كل الأدلة اللي ساقها الطوسي لاعتبارية المواد الثلاث تثبت وبوضوح أن الطوسي يرى بأن المواد الثلاث غير موجودة في الخارج بأي نحو من أنحاء الوجود، لأنه هو استدل على ذلك باتصاف العدم بها ولزوم التسلسل، وهذا التسلسل واتصاف العدم إذا الإخوة يدققون في أكثر سيجدون بأن هذا ينفي كل أنحاء الوجود للمواد الثلاث في الواقع الخارجي، و وهذا يؤكد أيضا رؤية حكماء الأشياء التي نحن نؤكد عليها. وهذا المطلب أنه غير موجودة مطلقا في الواقع الخارجي ذكره الطوسي بشكل واضح وصريح في نقده للفخر الرازي، فراح أقدم نقده حتى نبين بأنه ماذا، بأنه إنما يريدون أن هذه المواد أصلا لا وجود لها في الواقع الخارجي، هي كالمعقولات الثانية المنطقية، بل سوف نذكر إخواني أنها أسوأ من المعقولات الثانية المنطقية، لأنه سوف نشير بعض المدققين كما يقول الهاملي في درر الفوائد هناك يقول بأنه أصلا عروض ما موجود عندنا. شوفوا عروض، ليش عروض ما عندنا؟ لأنه المادة بما هي مادة محمول موضوع له كيف نسبة، كيف نسبة بس تخليها موضوع، خليها محمول، هاي مادة لو مو مادة، هذه مو مادة، هذه إن شاء الله نشير لها النقطة مهمة جدا، أنه أصلا إحنا حتى تكون مادة لا يمكن أن تكون، لا أن تكون عارضة، هي حال من أحوال الموضوع، هي حال من أحوال ماذا، موجودية الموضوع، هي لا يمكن أن تكون ماذا إلا صفة قائمة، قائمة بمن؟ بالنسبة، النسبة القائمة بالطرفين، فهي أسوأ حالا من النسبة، فوصف النسبة وكيف النسبة، نسبة ماذا بالأولوية، ولذلك عروض أصلا ما موجود عندنا. هذه من المعقولات الاعتبارية التي حتى لا تحمل في الذهن، وإذا حملت في الذهن بعد هذه ليست مادة، هذا محمول في قضية يفتقر إلى مادة. إذن حكماء المشاء كل ما يثبتونه هو أن هذه صفة عقلية، صفة ذهنية، صفة للقضية اللي هي ماذا، اللي هي معقول ثاني منطقي، اللي احنا قلنا منطقي معقول ثاني، نقول الآن نقول هذه النقطة، تبقى المادة معقول ثاني منطقي فقط اتصاف في الذهن، عروضها ما عندنا، عروض ما موجود، لأنه هي لا يمكن أن تستقل حتى تكون عارضة، وبمجرد أن تستقل لا تكون ماذا، لا تكون مادة. هذه العبارة أقراها للإخوة الأعزاء في نقد المحصل للطوسي، في نقد المحصل صفحة 94 توضح بشكل واضح بشكل صريح أن حكماء المشاء لا يرون أن المواد موجودة في الخارج مطلقا، ليست من المعقولات الثانية الفلسفية بالبيان اللي اختار أمير داما ثم سار عليه صدر المتألمين، هذا قضية لاحقة متأخرة. شوفوا العبارة إخواني، يقول والحق، هاي في نقد المحصل صفحة 94، يقول والحق أن الوجوب والإمكان والامتناع أمور معقولة تحصل في العقل في إسناد المتصورات إلى الوجود الخارجي. يعني شنو إخواني في إسناد المتصورات إلى الوجود الخارجي؟ يعني شنو؟ يعني في كان التام، يعني حينما أنا أنسب المتصورات، من المتصورات المعقولات الأولية، يعني الإنسان والشجر والحجر، إذا أنسبها للوجود حينئذ ماذا؟ حينئذ تطلع عندنا هذه المواد الثلاثة، وإنما خصصها بالوجود المحمول إذا نسبت إلى الوجود، لأن هذا هو محل بحث هناك في نقد المحصل، تحصل في العقل من إسناد المتصورات هي المعقولات الأولية المائية إلى الوجود الخارجي، وهي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكور. إذا شوفوا هي صحيح منتزعة من الواقع الخارجي، من المتصورات إذا نسبت الواقع الخارجي، ولكنها من معلولات العقل، من منتجات العقل، هي تحليلية بشرط الإسناد المذكور، وليست بموجودات في الخارج مطلقا، وليست بموجودات في الخارج حتى تكون علة للأمور التي يسند إليها أو معلولة لهذا المطلب آخر، وكون الشيء واجبا في الخارج هو كونه بحيث إذا عقله عاقل، الشيء منه صور الإنسان، إذا عقله عاقل مسندا إلى الوجود الخارجي لزم في عقله معقول هو الوجود. أكثر من هذا ما موجود إخواني الأعزاء. والنسبة إلى الخارج بهذا اللحاظ، وهذا هو معنى أنها ذات مناشئ خارجية، وهذا هو معنى أنها منتزعة بالواسطة من الواقع الخارجي. بواسطة منه؟ الشيء إذا نسب إلى الخارج. بواسطة المعقولات الأولية إذا نسبت ماذا؟ إذا نسبت إلى الخارج. ولذلك إخواني الأعزاء التفتوا، إخواني الأعزاء التفتوا، بأنه حينئذ ما لا ماهية له، ما لا ماهية له، ما لا ماهية له بعد إلى معقول أولي، لو ما إلى أصلا ما إلى معقول أولي. ولذلك الله عز وجل ذاته على البيانات اللي هم يذكروها حتى حكماء المشاء، ذاته وجوده علمه قدرته حياته عدد ما شئ، كلها على مباني الحكماء المشاء، كلها من المعقولات الثانية التي حكمها حكم المعقولات الثانية المنطقية. ليس العلم لله ما هي ولا معقول أولي تحليلي انتزاعي. ولذلك هل يمكن أن أستدل استدلالا لميا على الله بعد؟ لو ما أقدر، لا، لأن طريقي للاستدلال على الشيء لميا لا بد أن يكون عن طريق الماهية، لا بد أن يكون له ماهية. وهذا طبعا موجود لا محل إلى البرهان من ماذا؟ من كتاب المنطق. هنا أكون ندخل بشكل مفصل لنقاش ومناقشة في هذا المطلب، وإحنا ذكرنا ماذا بشكل تفصيلي لعله في بدايات البحث. جيد. بس خل هذه حتى هاي دقيقة، عفوا أنا أنهي هذه النقطة فقط حتى ننتقل بعد ذلك في الدرس اللاحق، لعله يعني أفضل عبارة وجدتها تؤكد هذا المطلب اللي إحنا الآن بيناه هي عبارة سيد رضي الشيرازي في كتابه الإسفار عن الأسفار، عبارة جيدة ولطيفة تؤكد وتبين ما ذكرناه. هاي طبعا اذا مصورها شو ما سين ايبل، العباره اسمها لطيفه، العباره تؤكد ما الان احنا بيناه وذكرناه وحققناه عن حكماء المشاة، ذكرها في نفس هذا الفصل الذي للاسفار، هو طبعا في الجزء الاول من كتابي صفحه 186. هكذا يقول، يقول: والحاصل أن الوجود الواجب في العين ليس إلا الوجود، مو وجود يتصف بالوجوب في الخارج، لا أن في العين وجود ووجوب، فهذا الوجوب مما يقتضيه مقام الشرح والتفصيل الذهني. والحاصل أن الوجوب مما ينتزعه العقل من تلك المرتبة من الوجود، لا أنه موجود في الخارج. وفرق بين أن يكون الشيء موجودا في الخارج وأن يكون منشأ انتزاع ماذا؟ وأن يكون منشأ انتزاع موجودا. والعقل إذا لاحظ تلك المرتبة بالنسبة إلى الخارج يجدها مما يجب لها الوجود، فالوجوب أمر معقول لا موجود عيني حتى يكون معلولا لتلك المرتبة. لاحظين إخواني، إذن إحنا ما عدنا في الخارج إلا تلك المرتبة من الوجود، تلك المرتبة العالية الشديدة، حينما يجد أن الوجود هذا من غيره أو ليس من غيره، يحلل ليس من غيره، يفقده أو لا يفقده، لا يفقده، فيه كل كمال أو لا فيه كل كمال، يقول إذن هذا وجوده وجود ماذا؟ واجبي. هذا التحليل إخواني. بعد بالخارج ما عندي لا عروض ولا اتصاف ولا اثنينية ولا تعدد حتى يكون الوجوب ثابت لله عز وجل بنحو المعنى الحرفي. هذا راح إن شاء الله واحدة من الأمور اللي تكون سيئة جدا بناء على ما يختار صدر المتألين ومن جاء بعد. أسألك إخواني المقدار نكتفي به، ثم بعد ذلك نكمل المطلب على رأي الآخرين في الدرس اللاحق إن شاء الله، ولعله يوم الاثنين إذا مو يوم السبت اللي بعده.